أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحث اليوم في بيان المختار في مسألة الصحيح والعام، وبيان الإشكال الوارد على تصور الزعم ودفع هذا الإشكال. بعد أن تبين المصنف المقدمات السابقة لتحرير موضوع النزاع، يبين المصنف أن المختار عنده هو الوضع للعام وليس لخصوص الصحيح. يقول الدليل على ذلك هو التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسد، وكلاهما من أمارات الحقيقة كما تقدم في بحث أمارات الحقيقة والمجاز. أما التبادر فقد عرفنا سابقا أن المقصود من التبادر هو انطباق المعنى إلى الذهن. هذا الانطباق ناشئ من اللفظ نفسه، ناشئ من حق اللفظ. فإذا سمعنا لفظ الصلاة مثلا، فالمتبادر كما يقول المصنف هو المعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة. فإذا عند سماع لفظ الصلاة يتبادر إلى ذهننا معنى الصلاة الصحيحة، ويتبادر أيضا معنى الصلاة الفاسدة. يعني يتبادر المعنى الأعم الشامل للصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، والتبادر من أمارات الحقيقة كما تقدم. الثاني هو عدم صحة السلب عن الصلاة الفاسدة، فإنه إذا سمعنا لفظ الصلاة أو إذا حملنا، تعلمون بأنه ذكر المصنف علامات أمارات الحقيقة ثلاثة: التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب والاضطراد. وكما تقدم المصنف لا يقول بالاضطراد، وإنما ذكر تبعا للأصوليين، وعنده أن أمارات الحقيقة هو التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب. فيقول أيضا دليلنا على أن الوضع للأعام هو عدم صحة السلب، يعني أنه إذا قلنا الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، يقول هذا لا يصح. نجد من أنفسنا أنه هذا لا يصح، بل يصح الحمل وهو أن نقول هذه الفاسدة صلاة. لذلك تلاحظون بأنه مثلا بعضهم يذكر دليل آخر، وهو أن صحة التقسيم الصلاة تقسم إلى صحيحة وفاسدة، فلا بد من ثبوت المقسم حتى يصح التقسيم إلى الصلاة الصحيحة والفاسدة. فالمصنف يقول عدم صحة السلب عن الفاسدة هذا أيضا من أمارات الحقيقة، ويدل على أن الوضع للأعم. طبعا المصنف لم يطول البحث في هذا، وإنما اختصر اختصار شديد وتركيزه على الإشكال الوارد وهو تصور الجامع. طبعا اللطيف أن وجدت أن القائلين بالصحيح أيضا يستدلون بالتبادر وعدم صحة السلب. المهم، المصنف يذكر إشكال ذكر الكثير من الأصوليين كما تلاحظون في أبحاث المحقق النائيني أو المحقق العراقي وتقريرات السيد الفوئي إلى آخره. المستشكل على القائل بالأعم يقول أنه لا يمكن الوضع للأعم، فإذا أثبت المستشكل أنه لا يمكن الوضع للعام فيثبت أن الوضع للصحيح وليس للعام. إذا أردنا أن نبين هذا الإشكال بصيغة منطقية نقول هكذا: الوقت يعني يتكون من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن الوضع للأعم يستدعي تصور جامع. الوضع للأعم يستدعي تصور الجامع، يعني معنى كل جامع بين أفراد متفاوتة. المقدمة الثانية أنه لا يمكن تصور الجامع، فالنتيجة أنه لا يمكن الوضع للأعم. هذه الصياغة المنطقية للإشكال: الوضع للأعم يستدعي تصور الجامع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا يمكن تصور الجامع، فالنتيجة أنه لا يمكن الوضع للأعم. نأتي الآن لبيان هذه المقدمة. بيان المقدمة الأولى: المقدمة الأولى تقول أن الوضع للأعم يستدعي تصور الجامع. بيانه أن للصلاة مثلا مراتب كثيرة متفاوتة، طبعا هناك مراتب عرضية وهناك مراتب طولية. المراتب العرضية مثلا عندنا صلاة اليومية، صلاة الصبح تختلف عن صلاة الظهرين، تختلف عن صلاة العشاءين، هناك صلاة الجمعة، هناك صلاة العيد، فمراتب متفاوتة ولكن مراتب عرضية. القصر والتمام دهما في عرض الآخر، وهناك مراتب طولية، هناك صلاة المختار وهناك صلاة المضطر الذي تسقط عنه بعض الأجزاء لأنه مضطر، العاجز عن القيام، العاجز عن الركوع من قيام، العاجز عن السجود مثلا، إلى آخره. هذه المراتب الطولية مراتب كثيرة متفاوتة، المرتبة العليا منها هي صلاة المختار التي تكون تامة الأجزاء والشرائط. المرتبة الدنيا منها صلاة الغرفة، التي تذهب عنها كثير من الأجزاء والشرائط. وما بين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا مراتب متوسطة متفاوتة. بعضهم يعجز عن الركوع، بعضهم يعجز عن السجود، إلى آخره. فإذا لما كان هناك مراتب كثيرة متفاوتة ووضع لفظ واحد لها يستدعي تصور معنى كليا جامعا مشتركا بين هذه المراتب، بين هذه الأفراد والمصادر، بحيث بذلك الجامع يشار إلى الأفراد والمصادر. فإذا المقتضي لتصور الجامع هو وجود مراتب كثيرة متفاوتة، فلا بد من تصور معنى كلي جامع يشار بذلك الجامع إلى تلك الأفراد والمصادر. فإذا لا بد من تصور الجامع. طبعا هذا المعنى يجري في القول بالأعم وكذلك يجري في القول بالصحيح، لأن مراتب الأعم تشمل الصحيحة والفاسدة. فهناك مراتب للصحيحة وهناك مراتب للفاسدة أيضا. في خصوص الصحيح أيضا طبعا فيها مراتب. فالقول بالجامع هذا القول لازم سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. فإذا بما أن هناك مراتب كثيرة متفاوتة لابد من تصور الجامع. هذا بيان المقدمة الأولى. بيان المقدمة الثانية أنه لا يمكن تصور الجامع على القول بالأعم. لأن الآن الإشكال شنو؟ الإشكال يقول على القول بالأعم لا يمكن تصور الجامع. بيانه هكذا. أن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان لو فقدت يصح على الباقي أنه صلاة بناء على قول بالأعام. لاحظ القائل بالأعام المعبر عنه بالأعام يقول لفظ الصلاة يطلق حتى على الصلاة الفاسدة الفاقدة لبعض الأجزاء حتى لو كانت أجزاء ركنية. فإذا كان الأمر كذلك أنه الصلاة الفاقدة للأجزاء حتى لو كانت ركنية يصح أن يطلق عليها لفظ الصلاة بناء على القول بالأعم. معنى ذلك أن هذه الأجزاء عند وجودها إذا كانت موجودة تكون مقومة لماهية الصلاة، وعند عدم وجودها لا تكون مقومة لماهية الصلاة. وعليه يحصل التبدل في مقومات الماهية. المفروض أن هناك معنى كلي جامع ينطبق على الأفراد والمصاريق، أفراد ومصاريق الصلاة مثلا. الركوع إذا كان موجود مثلا فيكون مقوما للماهية. الصلاة الفاقدة للركوع على القول بالأعم صلاة يطلق عليها صلاة، فعند فقدانها لا تكون مقومة للماهية لأنه غير موجود. فيحصل التبديل في أجزاء الماهية. تارة الركوع مقوم إذا كان موجود، تارة الركوع غير مقوم لأنه غير موجود، فيكون مقوم مثلا السجود إذا كان السجود موجود. فإذا يحصل التبديل في مقوم الماهية، فمقوم الماهية يكون تارة الركوع، تارة الركوع غير موجود فيكون السجود، تارة السجود غير موجود فيكون القراءة مثلا، وهكذا. فيحصل التبدل في الماهية. بل أكثر من ذلك يلزم الترديد في الماهية. إذا فرضنا وجود تمام الأجزاء في الصلاة مثلا، إذا فرضنا وجود جميع الأجزاء في الصلاة مثلا، فلو فرض عدم بعض الأجزاء يصح إطلاق لفظ الصلاة على الباقي. وهذا هو الترديد. معنى الترديد أن مقوم الماهية هو جزء غير معين، يعني بعض غير معين من الأجزاء، فليس هناك تعيين. فصاحب الإشكال يقول أنه إذن الماهية غير ثابتة، متبدلة ومترددة، لأن تارة جزء الماهية الركوع، تارة الركوع غير موجود، فيكون جزء الماهية السجود فيحصل التبدل. وإذا كان تمام الأجزاء موجودة، نقول الآن تمام الأجزاء موجودة، ولكن لو فرضنا عدم بعض الأجزاء، الباقي يصح إطلاق لفظ الصلاة عليه، فيكون مقوم الماهية هو بعض غير معين من الأجزاء. فإذا الماهية مرددة، تارة هذا وتارة ذاك، لأن كل ما فقدنا جزء من الصلاة الباقي يصح إطلاق لفظ الصلاة عليه بناء على القول بالأعم. النتيجة شنو؟ النتيجة أنه الماهية المفروضة لا تكون واضحة، بل تكون مبهمة ومجملة وغامضة غير متعينة، وهذا لا يصح وغير معقول، بل لابد أن يكون الجامع متعين في نفسه حتى يمكن أن يوضع لفظ بأزائه، فنقول هذا اللفظ لهذا المعنى. لأنه هذا وضع على كل حال، نحن نقول أن لفظ الصلاة وضعت للمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة، فالمعنى الذي بأزاء لفظ الصلاة لابد أن يكون معنى متعين في ذاته في نفسه حتى يصح الوضع بأزائه. أما إذا كان هذا الجامع، إذا كانت ماهية الجامع فيها يحصل فيها التبديل والتردد، فإذا غير متعينة، مبهمة وغامضة، ولا يمكن الوضع لجامع مبهم وغامض، بل لابد أن يكون متعين حتى يصح الوضع بأزائه. تذكرون سابقا في بحث الوضع قلنا أن الوضع حكم، ولابد من تصور المحكوم. تذكرون؟ لابد من تصور المحكوم، فلابد من أن يكون شيء واضح حتى يمكن أن يتصور. أما إذا كان شيء غير واضح لا يمكن تصوره، فلا يمكن الوضع له. فأيها الأعمي، إذا تقول أنك يعني أن تقول أن الوضع للأعم، نقول أن الموضوع له لابد أن يكون شيء واضح ومتعين في نفسه، وهذا لا يمكن مع وجود الترديد والتبديل في مقومات ماهية الجامع المشترك. فإذا الجامع الذي تتصوره أيها الأعمي جامع مبهم غامض غير واضح، فلا يمكن وضع اللفظ بأزائه، فالنتيجة أنه لا يمكن الوضع للأعم. فإذا لا يمكن الوضع للعام يبقى عندنا شنو؟ الشق الثاني، وهو أن يكون الوضع للخصوص صحيح، لأن الوضع إما للعام أو للخصوص الصحيح، ما عندنا قول آخر. فإذا ثبت عدم إمكانية الوضع للعام يثبت أن الوضع للصحيح، فهذا الإشكال الوارد على الأعمي إشكال في عدم إمكانية تصور الجامع، لأن الجامع غير واضح وغامض ومجمل ومبهم لأن يحصل فيه التبديل والتردد والترديد. واضح إشكال المستشكل؟ فإذا إشكال المستشكل هكذا يركز على أنه لا يمكن تصور الجامع، يعني في المقدمة الأولى يقول لا بد من تصور الجامع لأن هناك مراتب متفاوتة، فتصور الجامع أمر لازم. طبعا بعض الأصوليين القدماء قال في ذلك قال ليس بلازم تصور الجامع، ولكن الآن الشيء المشترك بين الصحيح والعمي خصوصا عند المتأخرين أنه الجامع لا بد منه لأن هناك مراتب متفاوتة كثيرة. فإذا قلنا بلزوم تصور الجامع على القول بالأعم، هذا المستشكل يقول على القول بالأعم لا يمكن تصور الجامع لأن الجامع لابد أن يكون واضح ومتعين في نفسه، وعلى القول بالأعم الجامع غير واضح وغير متعين في نفسه بل هو مبهم وغامض لحصول التبديل والترديد فيه. فإذا لا يمكن تصور الجامع فإذا لا يمكن الوضع للعام، إذا لا يمكن الوضع للعام فإذا يكون الوضع للصحيح. هذا بيان الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال جواب المصنف أنه لا يلزم التبديل والترديد في تصور الجامع، فإذا لا يلزم فتصور الجامع ممكن فيرتفع هذا الإشكال فيمكن الوضع للعام. يعني في مقام الجواب يقول المصنف أنه صحيح الوضع للعام يستدعي تصور الجامع وتصور الجامع ممكن، فإذا يمكن الوضع للعام. بيانه هكذا أن تصور جامع التبديل والترديد لا يحصل في نفس الجامع المشترك بين الأفراد، وإنما التبديل والترديد يحصل في أفراد وأجزاء الأفراد في الأفراد والمصادق وليس في نفس الماهية الذي هو الجامع المشترك بين الأفراد. وهذا له نظائر، وجود النظير يدل على إمكان تصور الجامع بدون حصول الترديد والتبديل فيه، وإنما يحصل التبديل والترديد في أفراده ومصادقه وذلك لا يضر. المهم أن لا يحصل التبديل والترديد في نفس الجامع المشترك، وهذا له نظائر. طبعا في كثير من أجوبة الإشكالات يستدلون أو يردون الإشكال بوجود النظائر. يقول المصنف هذا له نظير. النظير هو وضع لفظ الكلمة. الآن الكلمة لفظ لها معنى الموضوع له، المعنى الموضوع له هو طبيعة المركب من حرفين فصاعدا. لفظ الكلمة موضوعة بأجزاء معنى، ذلك المعنى هو طبيعة المركب من حرفين فصاعدا، ولكن هذين الحرفين تارة يكون الألف والباء فتحصل كلمة أب، وتارة كلمة ياء ودال فتحصل كلمة يد. ففي مثل كلمة أب ويد يصدق على يد بأنها كلمة ويصدق على أب بأنها كلمة مع حصول التبديل والترديد في الأفراد والمصادق، تارة الياء موجودة تارة غير موجودة، تارة الدال موجودة في كلمة يد تارة غير موجودة في كلمة
أب. حرف الباء في كلمة أب موجودة، في كلمة يد غير موجودة. مثال آخر، كلمة أحد أجزاؤها الألف والحاء والدال، أضف عليها جزء آخر وهو الميم فتصير أحمد. بدل الألف بالميم فتصير محمد. ارفع الدال خلي كلمة راء تصير أحمر إلى آخره. فالتبديل حاصل ولكن في الأفراد والمصادر، مع أنه لا يقدح في أن المعنى الموضوع له مو كلمة يد أو كلمة أحمد أو محمد، وإنما الموضوع له لفظ الكلمة هو طبيعة المركب من حرفين فصاعدا. زين، الآن كيف نصحح الوضع في هذا المثال؟ في مثال لفظ الكلمة يقول المصنف تصحيح الوضع هكذا: أولا، نحن نتصور جميع الحروف الهجائية نتصور جميع الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره. ثم ثانيا نضع الكلمة بأزاء معنى عام كلي ينطبق على جميع الأفراد والمصادر تتركب من حروف هجائية، فنقول الموضوع بأزاء الكلمة لفظ الكلمة هو المركب من حرفين فصاعدا. في كلمة أب، في كلمة يد، في كلمة أحمد أو محمد أو أحمر إلى آخره. فالتبديل حاصل ولكن أين؟ في الأفراد والمصادر، وليس في الجامع المشترك الموضوع بأزاء لفظ الكلمة. في المقام كذلك، في المقام كذلك عين الكلام. نقول أن لفظ الصلاة مثلا موضوع بأزاء المعنى الموضوع بأزاء لفظ الصلاة ما هو؟ هو طبيعة المركب مثلا من خمسة أجزاء فصاعدا من أجزاء الصلاة. على أقل تقدير حسب الفرض الآن خمس أجزاء. طبعا بعضهم قال لا أقل من أربع أجزاء، بعضهم قال خمسة أجزاء، يعني كأنه الأجزاء الرئيسية إذا اجتمعت يصح أطلاق لفظ الصلاة عليها، وهي التكبير والركوع، تكبيرة الإحرام يعني، والركوع والسجود والطهارة والتسليم أو السلام على قول بعض العلماء. فعلى قول أن التسليم داخل في الأركان فتكون شنو؟ أقل أجزاء تقبل خمسة. على بعضهم أنه على حديث لا تعاد الصلاة صحيحة مع ترك التسليم على قول بعض العلماء، فتكون أجزاء أقل أجزاء يكتفى بها أربعة: التكبير والركوع والسجود والطهارة. فكأنه هذه الأمور لا يمكن بعد بدونها، لا يمكن أن تسمى صلاة أصلا، مو أجزاء وعدم أجزاء. يعني نحن يعني المصنف يقول بالعام، يعني حتى الصلاة الفاسدة يطلق عليها صلاة، ولكن أقل من هذا المقدار لا يطلق عليها لفظ الصلاة. طبعا راح تجد تقول أنه مثلا إذا قلنا من الأجزاء الركوع، الركوع أيضا له مراتب، بعضهم عاجز عن الركوع القيامي، ركوع جلوسي مثلا، أو قد يكون ركوع بالإيماء بالإيماء غير الركوع القيامة أو ركوع الجلوس. السجود كذلك له مراتب. مع ذلك يقولون مقصودنا بالركوع هو الجامع لمراتبه، والمقصود بالسجود هو الجامع لمراتبه، فيشمل حتى الإيماء. الركوع أو السجود إيماءان. المهم أنه وضع لفظ الصلاة نظير وضع لفظ كلمة بأداء طبيعي المتألف من حرفين فصاعدا. كذلك نقول في الصلاة لفظ الصلاة موضوعة لطبيعة المركب من أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء. خذ مثال الآن، المهم فتحب لا نقبل أدنى منه. مثلا نقول الآن خمس أجزاء على تعبير المصنف، نقول أن لفظ الصلاة موضوعة بأداء معنى. هذا المعنى هو شنو؟ طبيعة المركب من خمسة أجزاء فصاعدا. فإذا وجدت تمام الأجزاء يطلق عليها لفظ الصلاة، إذا نقصت بعض الأجزاء يطلق عليها لفظ الصلاة، إلى حد الحد الأدنى خمس أجزاء. إذا وجدت خمس أجزاء أيضا يصح إطلاق لفظ الصلاة عليها، دون الخمس أجزاء بعد لا يصح إطلاق لفظ الصلاة عليها. كما في الكلمة يصح إطلاق لفظ الكلمة على حرفين فصاعدا، ثلاثة أحرف أيضا يصح إطلاق لفظ الكلمة، أربعة أحرف، خمسة أحرف، سبعة أحرف إلى آخره. أما أقل من حرفين بعد لا يصح إطلاق لفظ الكلمة على ذلك الفرد. فإذا مقامنا مقام وضع لفظ الكلمة بأداء طبيعة المركب من حرفين فصاعدا. فنقول أيضا في المقام أن لفظ الصلاة موضوع لمعنى بأداء معنى، ذلك المعنى هو طبيعة المركب من خمسة أجزاء فصاعدا. فإذا تمام الأجزاء، افترض مثلا ثمان أجزاء، نقول هذه صلاة. إذا صار نقص جزء صار سبع أجزاء، نقول هذه صلاة. ست أجزاء صلاة، خمس أجزاء صلاة، أقل من خمس أجزاء بعد لا يطلق عليها لفظ الصلاة. فإذا الموضوع بأداء لفظ الصلاة هو طبيعة المركب من خمسة أجزاء فصاعدا. هذه الأجزاء يحصل فيها التبديل، ماكو مانع، ما يضر. فإذا التبديل يحصل في ماذا؟ في الأفراد والمصاديق وليس في ماهية المركب. فإذا طبيعة المركب واضح ومتصور، فيمكن الوضع بأجزائه ولا يلزم فيه التبديل والترديد، إنما التبديل والترديد يكون في الأفراد والمصادر، وذلك لا يضر في تصور طبيعة المركب الموضوع له اللفظ. صار واضح الجواب إن شاء الله؟ فإذا نلاحظ النظير وهو لفظ الكلمة يتضح المطلب. هناك يحصل التبديل والتغيير، تبديل وترديد يحصل هنا، ولكن الجامع هو طبيعة المركب من حرفين فصاعدا. في المقام نقول نفس الكلام، بل المصنف يترقى يقول بل لا يمكن تصور الجامع على القول بالصحيح، لأن القائل بالصحيح يقول لفظ الصلاة لا تطلق على الكافر، بل تطلق على لفظ الصلاة تطلق على الصلاة الصحيحة فقط، فتصور الجامع فيها مشكل. طبعا لاحظون بحوث السيد الخوي أو تقريراته لأساتذته وآخرين في تفصيل أنه يقولون بعدم إمكان تصور الجامع على القول بالصحيح على تفصيل مصرحي. فصار واضح الآن إشكال وجواب الإشكال. الإشكال أنه الوضع للعم يصير تصور الجامع، ولا يمكن تصور الجامع لأنه يلزم التبديل والترديد في الماهية، فلا يمكن تصور الموضوع بأداء لفظ الصلاة مثلا، فلا يمكن تصور الجامع. الجواب أنه التبديل والترديد إنما يحصل في الأفراد في المصادر، وليس في طبيعة الجامع، ليس في طبيعة المركب. فإذا لا يلزم التبديل والترديد فيمكن تصور الجامع. إذا يمكن تصور الجامع نقول هكذا، الوضع للعام يستدعي تصور الجامع، هذا مسلم، وتصور الجامع ممكن، لذلك نقول النتيجة أنه يمكن تصور الأعم، العفو يمكن الوضع للعام. والحمد لله رب العالمين.